الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نستفتح في هذا اليوم، يوم السبت الرابع عشر من شهر ذي الهجة لعام 42 و400 ألف للهجرة النبوية، كتاب صفة صلاة النبي للعلامة الألباني رحمة الله عليه. وهذا الكتاب من أنفس الكتب المؤلفة في بيان صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة كما هو معلوم أعظم ركن من أركان الإسلام بعد توحيد الله عز وجل، وهي العبادة التي أمر الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج، وكان الأمر بها في السماء بعكس بقية الفرائض، فإنما فرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، وهذا يدل على علو شأنها. والصلاة كما هو معلوم من تركها فهو كافر، كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وهي العبادة المستمرة مع العبد في يومه وليلته، وبها يحقق العبودية لله عز وجل. سائر الأركان ما هي مستمرة مع العبد لا فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، فإن التوحيد ملازم للعبد، لكن ما عدا ذلك من عبادة الصيام مثلا، فالصوم فرضه الله عز وجل شهرا في السنة، والزكاة فرضها الله عز وجل في السنة مرة في حق من ملك نصابا وحال عليه الحول. وربما يمر على الشخص السنين المتكاثرة وما تجب عليه الزكاة، وربما يموت ولم تجب عليه الزكاة، فما هي عبادة مستمرة مع العبد؟ وهكذا الحج فرضه الله سبحانه وتعالى في العام مرة وفي العمر مرة واحدة، وفرضه الله عز وجل في حق المستطيع، وربما يموت الشخص قبل أن يتمكن من الحج، ما عنده استطاعة، فليؤدي هذه الفريضة. لكن الصلاة هي العبادة المستمرة مع العبد، يحقق العبد فيها العبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى في ليله وفي نهاره، في حضره وفي سفره، في صحته وفي مرضه. صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. عبادة مستمرة مع العبد إلى أن يأتيه الموت، فإذا ما جاءه الموت فتنتهي هذا العبادة في حقه، فلا شأن عظيم هذه العبادة مع ما فيها من المعاني العظيمة. فعبادة الصلاة فيها ما فيها من الأسرار البديعة، وفيها ما فيها من المعاني العظيمة، وفيها ما فيها من الخضوع لله عز وجل، وما فيها من الذل، وما فيها من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فإن العبد قبل أن يؤدي هذه الصلاة يتحين الوقت الذي حدده رب العالمين سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. يتحين الوقت الذي أمر الله سبحانه وتعالى به أن يحضر العبد بين يديه، فإن المصلي قائم بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فلا يأتي للقاء ربه إلا في الوقت المحدد، وهذا أدب عظيم مع الله عز وجل. وهكذا ملوك الدنيا فإنهم لا يقبلون من الشخص أن يأتي إليهم إلا في الوقت الذي يحددونه، فيأتي الشخص ويريد أن يدخل على ملك من ملوك الدنيا فيجعل له موعدا في اليوم كذا وفي الساعة كذا، لو جاء قبل هذا الموعد أو بعد هذا الموعد لرأى الملك أن هذا الرجل سيء أدب، قليل أدب معه، كيف يتقدم على الموعد الذي ضربه له وحدده له، أو يتأخر عن الموعد الذي جعله له. الملك من ملوك الدنيا يرى أن هذا من سوء الأدب، والله سبحانه وتعالى هو أحق بالأدب، يتأدب العبد معه فلا يقوم بين يدي ربه إلا في الوقت الذي حدده رب العالمين سبحانه. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. ومن الأدب مع الله عز وجل أنه يسعى في طهارة ظاهره وباطنه قبل أن يأتي بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فأمر الله عز وجل بالوضوء، وفي طهارة الظاهر وطهارة الباطن. طهارة الظاهر بما فيه من غسل الأعضاء الظاهرة المشاهدة التي يشاهدها الناس، فيطهر ظاهره. وطهارة الباطن أن الوضوء كما هو معلوم فيه كفارة للذنوب، فقبل أن يقف العبد بين يدي ربه يطهر ظاهره وباطنه، فإذا طهر ظاهره وباطنه فإنه يتحين الوقت كما عرفنا الذي حدده رب العالمين سبحانه وتعالى لأن يقوم بين يديه، ويأخذ زينته، يأخذ زينته كما قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيأخذ زينته. والشخص إذا أراد أن يستقبل ملكا من ملوك الدنيا فإنه يأخذ أتم الزينة لاستقبال ملك من ملوك الدنيا، فكيف برب العالمين سبحانه؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا أدم مع الله عز وجل، فيأخذ زينته مع ربه، زينته عند ذهابه للوقوف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ويذهب ويخرج من بيته إلى بيت ربه سبحانه وتعالى. فإن المساجد هي بيوت الله، المساجد بيوت الله، وهذا أدب. والشخص إذا أراد أن يلتقي بعظيم من عظماء الدنيا فإنه يذهب إليه، ولا يأتي الملك إليه، وإنما يذهب إليه إلى قصره وإلى منزله من أجل أن يلتقي به. فلهذا ليس من الأدب مع الله عز وجل أن يصلي الإنسان الصلاة في بيته، يصلي الصلاة في بيته، ما هو من الأدب مع الله عز وجل؟ الأدب مع الله أن تذهب إلى بيت من بيوت الله عز وجل، تريد أن تقف بين يدي الله عز وجل فاذهب إلى بيت من بيوت الله، هذا أدب عظيم مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا ما حصلت هذه الأمور وهذه الآداب العظيمة فإنه يستقبل أشرف الأمكنة. والمؤلف رحمة الله عليه في هذا الموضع أو في أول هذه الرسالة قال: استقبال الكعبة. وما قبل ذلك مقدمات فيما يتعلق بالتقليد ونبذ التقليد وكلام أئمة السلف في هذا الباب وما يتعلق بالخلاف، يمكن أن تقرأ تلك الأمور التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه، لكن غرضنا أن نأخذ صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فأول ما ذكر المؤلف في هذا الموضع هو استقبال الكعبة، فيختار أشرف الجهات، يختار أشرف الجهات وهي جهات الكعبة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا أدب مع الله سبحانه وتعالى، يستقبل جهة معينة ولا يلتفت يمنه ولا يسره، فإن الله سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي ما لم يلتفت، يستقبل جهة الكعبة ولا يلتفت لا يمنه ولا يسره، وهذا أدب مع الله عز وجل. فإن من خاطب ملكا من ملوك الدنيا وصار يلتفت يمنه ويسره لعده الملك أنه ما عنده أدب، كيف يلتفت يمنه ويسره وهو يتحدث معه؟ فليس هذا من الأدب، فهذا أدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى في الصلاة، الصحب الأشرف، الجهات، وما سيأتي بعد ذلك مشيئة الله عز وجل من أمور الصلاة كلها أدب مع الله عز وجل، وفيها ما فيها من تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولا سيما السجود، لا سيما السجود فيه ما فيه من الخضوع لله عز وجل، فإن العبد يضع أشرف وأعلى شيء معه وهو رأسه ووجهه يضع بين قدميه أي في الأرض ذلا لرب العالمين سبحانه وتعالى وتواضعا لربه سبحانه وتعالى، أشرف وأعلى ما فيه رأسه ووجهه يضع في موضع قدميه في الأرض. وما الذي دعاه إلى هذا الفعل؟ هو العبودية لله عز وجل والذل والخضوع لله عز وجل، ولهذا كان العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. فهذا الكتاب من الكتب النافعة، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العلامة الألباني، ومعرفة صفة الصلاة من الأمور المهمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المشهور للمالك بن حويرث في البخاري: وصلوا كما رأيتموني أصلي. يصلي الإنسان كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، ما يصلي كما كان يصلي أبوه، ويصلي جده كحال كثير من الناس، أخذوا الصلاة عن آبائهم وعن أجدادهم، وما أخذوا الصلاة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا قيل لهم أن هذا الفعل ما هم للسنة استنكروا ذلك، وبعضهم يقول أنا على هذا مدة 50 سنة 60 سنة، والآن تقول هذا الشيء ما هو من السنة، يستنكرون هذا الأمر، لأنه ما أخذوا السنة من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما أخذوا عن الآباء والأجداد. واستقبال الكعبة شرط من شروط الصلاة، استقبال الكعبة شرط من شروط الصلاة، والدليل على الشرطية حديث أنس في البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، فهو المسلم. فدل ذلك على أن من لم يصلي ليس بمسلم، ومن لم يستقبل قبلة المسلمين فليس بمسلم، تارك الصلاة ما هو مسلم. الذي لا يستقبل قبلة المسلمين يصلي إلى جهة، نعم إلى جهة أخرى ما هي جهة القبلة، هذا ما هو مسلم. هذا شأن اليهود والنصارى، شأن اليهود والنصارى. فالذي يترك لا يستقبل قبلة المسلمين هذا يدل على أنه إما من اليهود وإما من النصارى، ما هو من أهل الإسلام. فالقبلة لها الشأن العظيم، فهي شرط من شروط الصلاة. وأكل ذبيحة، الذي يمتنع من ذبائح المسلمين ويرى أن ذبائح المسلمين محرمة، وش حكمه؟ مسلم ولا كافر؟ كافر. الذي يرى أن ذبائح المسلمين محرمة، ما يأكل من ذبائح المسلمين، هذا شأن الكفار من اليهود ومن غيرهم. فالذي يحرم ذبائح المسلمين ولا يرى الأكل من ذبائح المسلمين، هذا دليل على أنه ما هو من المسلمين، وأنه من جملة الكافرين. فهذا الحديث يدل على أن استقبال الكعبة شرط من شروط الصلاة. والكلام على هذا الشرط وما فيه من المسائل والأحكام مما نعم يحتاج إلى شيء من البسط في دروس قادمة بإذن الله عز وجل.